الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 52 من درسنا الأسبوعي رياض الصالحين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فما رمي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أبا هرقل، لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخلت فوجدنا لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلان. قال أبا هر: قلت لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فأدعهم إلي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يؤون على أهل ولا مال ولا على أحد، وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء وأمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا، فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطيهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، فقال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قال: قلت صدقت يا رسول الله. قال: قعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال: اشرب فشربت. فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة. رواه البخاري. وهذا حديث عظيم، فيه بيان للحال الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من القلة، لا سيما قلة ذات اليد وقلة العيش. قوله: الذي لا إله إلا هو، الحلم بغير استحلاف. قوله: إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع لشدته، وقد جاء في الحديث: وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع حتى يخففه، وإلا فإن الجوع حاصل لكن تذهب حرارته، ويبحث الإنسان أي حل لإذهاب ما نزل به. قال: ولقد قعدت يوما على طريقهم، أي طريق الصحابة رضي الله عليهم، الذين يخرجون منه يتقصد لو دعاه أحدهم للطعام عنده، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني، لعلمه بما في وجهه وما في نفسه، أطلعه الله على ذلك، هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أبا هر. وأيضا قد يكون من باب الفراسة: قلت لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن، أي في بيته. الله عز وجل يقول: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. فأذن لي فدخلت، فوجد لبنا في قدح إناء، فقال: من أين هذا اللبن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل، فإن كانت صدقة لم يجوز له أن يتناول منه، وإن كان هدية قبل. قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. شك من الراوي. قال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: الحق أهل الصفة فادعهم إلي. فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الصفة، وكانوا قوما قليل الأزواد، قليل المتاع، يحصل لهم الضرر. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، أي من نزل إلى المدينة ولم يكن له ثمة بيت نزل في المسجد، لا يعون على أهل ولا مال ولا على أحد، يعني ليس لهم أهل فينزلون في بيوتهم ولا مال فيستأجرون أو يطعمون أنفسهم، ولا على أحد لقلة ذات اليد الجميع، وأيضا لعدم معرفة الناس بهم. قال: وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم لحرصه عليهم. ومثل هذا الحال الآن طلاب العلم في المساجد يعتبرون أهل صفة، فيعتنى بهم ويحسن إليهم، لأنهم لا يؤون على أهل ولا مال ولا على أحد. أنت في البيت إذا لم يعجبك الطعام ربما أتيت بغيره، وإذا جعت من الليل قمت وتلمست بعض شيء. وأما هؤلاء إن جاع ما معه إلا أن ينتظر حتى يكون شأنه مع الناس، وإن لم يعجبه الطعام ربما فاته قسطه من الطعام فيلحقه النقص والضرر، والله المستعان. قال: وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها، لأنها مباحة له، كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وأشركهم فيها فساءني ذلك، يعني لشدة الجوع الذي نزل به، يخشى أن هذا الطعام وهذا الشراب لا يكفيهم وما عساه يبقى له. وإلا فإن الصحابة كان يحب بعضهم بعضا. قال: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ قدح، ربما في 80 في 40 في 50 في أقل في أكثر. كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن، كل هذا جاء في نفسه لم يتلفظ به، شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم. يعني هذا أمر آخر، إذا جاءوا كنت أنا أعطيهم وما سأحصل إلا ما فضل منهم، وربما لا يفضل شيء. وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، لكن لله الحكمة، إذ يبارك في كثير من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، هذا دليل على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وطواعية الله ورسوله أرفق بنا. فأتيتهم فدعوتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت. فأقبلوا واستأذنوا، فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت، فيه التأدب حال دخول المجلس، وفيه حسن الانتظار، وفيه عدم المبادرة حتى يؤدي إلى القلق. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الآخر فيشرب، يعني يعطي كل واحد فيشرب، حتى شربوا جميعا وفضل منه فضله. فشرب أبو هريرة ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث ساقي القوم آخرهم شربا، وقد جعل الله بركة في هذا اللبن، حتى روي أبو هريرة وقال: لا أجد له مسلكا. وهذا دليل على جواز الشبع بالحلال، إنما المذموم إذا كان الشبع من حرام. ومع ذلك جاء في المثل: البطنة تذهب الفطنة، وربما أدى إلى السمن، لا سيما مع قلة الحركة والمشي. وهناك حديث يضعفه شيخنا مقبل وجمع من أهل العلم ويحسنه بعضهم: بحسب امرئ اللقيمات يقمن صلبة، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولأخينا الشيخ أبي عمرو الحجوري حفظه الله رسالة في ثبوته، ذكر له شواهد كثيرة، منقطعات وربما مرسلات ونحو ذلك، لكن هو في الباب. وفيه جواز الشرب من إناء واحد لأكثر من واحد، مع أن الأفضل لا سيما في القربة أن يبينها من فيه، لأنها قد تتأذى وتتأثر الرائحة. وفيه التسمية عند الشراب والأكل، وفيه الحمد عند الانتهاء من الطعام. قال عن محمد بن سيرين رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. رواه البخاري. وهذا حال شديد يلحقه الضعف والجوع والنصب والتعب، حتى يظن الظان أنه مجنون، وهو إنما سقط من الجوع، لأن الإنسان إذا قل فيه السكر ربما لا تقاوم رجلاه جسمه، تثقل. وغالبا الجوع يلحق صاحبه هبوط. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. متفق عليه. فيه جواز الرهن في الحضر، وفيه قلة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز المعاملة مع الكفار، وفيه جواز بيع السلاح والدروع من الكفار إذ جاز رهن ذلك منهم، وإن كانوا حربيين فإن اليهود كانوا حربيين، إلا إذا علم أن هذا السلاح بعينه سيستعين به الكافر على قتل المسلمين، فهنا لا يجوز إعانة الكفار بحال. وجاء في بعض الروايات عن ابن عباس في 20 صاعا من شعير، ولكن ما في الصحيح مقدم. وفيه أن طعامهم كان الشعير، وهو من قليل أزوادهم، وكان من أحسنه، ونحن الآن نراه من رديء الأزواد ربما لتنوع الأطعمة. حتى الصحابة لما جاءت سامراء الشام سهد الناس في الشعير، وجعلوا يأكلون من الحنطة والسامراء وما في بابها. وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمس، وإنهم لتسعة أبيات. رواه البخاري. الإهالة بكسر الهمز الشحم الذائب، والسنخة بالنون والخاء المعجمة وهي المتغيرة، وهذا لا يأكله إلا إنسان محتاج، وإلا المستغني قد لا يأكل مثل هذا الأكل. فيه جواز الرهن في الحضر، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وضيق حال النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز أكل الدهون المذابة من الذبائح، أما إن كان من ميت فلا يجوز. وفيه جواز الإخبار عن الحال لا على سبيل التسخط، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى، لقلة ذات اليد، وإنهم لتسعة أبيات أي 9 زوجات أرسل إلى واحدة تلو الأخرى لإطعام ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجد عندهن شيء. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وهذا دليل على ضيق حالهم في الكساء والأردية والألبسة. وإذا وجد لأحدهم حلة ربما تكون واحدة، إذا اغتسل أو غسلها يحتاج أن ينتظر إلى نشوفها. أما نحن بحمد الله وسع الله علينا، أسأل الله أن يرزقنا حمد النعم، لأن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أقل واحد ربما معه ثوب حاله حسن، والأكثر معه ثوبان 3 4، فمثل هذا الحال الذي كانوا عليه يجعلنا نعلم أن الدنيا هينة، وأنها لو كان لها شأن لكانوا أكثر الناس حصولا عليها. وفيها أن الواجب تغطية العورة، فإنهم كانوا يحرصون على تغطيتها قبل غيرها. وفيه عمل الأسباب حتى لا تبدو العورة، والعورة عورتان مغلظة وهي القبل والدبر، ومخففة وهي الفخذ، كما جاء في الحديث غط فخذك فإن الفخذ عورة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف، رواه البخاري، يعني جلد، جلد حشوه ليف، شيء من القطن ونحو ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال صالح: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه، ونحن بضعة عشر، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك الصباح حتى جئناه، فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه، رواه مسلم. فيه السؤال عن الغائب، السؤال عن حال المريض، وفيه فضيلة لسعد بن عبادة إذ سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التبشير من قوله صالح، وفيه فضل عيادة المريض من قول من يعوده منكم، وفيه أن العيادة ليست على الوجوب وإنما على الاستحباب، وفيه مرافقة الفاضل وإضافة الأمر إليه، قام وخرج ودخل ونحو ذلك. وفيه ضيق الحال من قوله ما علينا نعال، ومن قوله ولا خفاف. والفرق بينهما أن الخفاف ما غطت الكعبين، والنعال ما كان في أسفل القدم، ولا قلانس ما يوضع على الرأس، ولا قمص معروف نمشي في تلك الصباخ، يعني أرض كثيرة الحجارة كثيرة الشوك، حتى جئناه، أي جئنا سعد بن عبادة، فاستأخر قومه. وفيه إكرام الضيف، وأنه يقدم في المجلس حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرتين أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. ساق الحديث لبيان أن الخيرية في القرون المفضلة الذين كان حالهم على قلة ذات اليد، ثم يخلف قوم يكثر أكلهم، تكثر مخالفاتهم، فيلحقهم الضرر. والأكل وحده ليس بشيء، لكن لما يلحق الإنسان من التفريط في الواجبات، وربما الأكل من حلال أو حرام. قوله: ثم يكون بعدهم قوم، فيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث دليل على فضل السلف الكرام. وبهذا تعلم أن الذي يقول هم رجال ونحن رجال كلامه غير صواب، لأنه يريد بهذا أن يجعل نفسه وأن يجعلهم معه في مكان واحد ومنزلة واحدة، هذا ليس بصواب. هم علماء، هم حكماء، هم أجلة، هم عاملون، مستجيبون مستقيمون، مبادرون إلى الخيرات، زاهدون في هذه الدنيا، قوم يشهدون ولا يستشهدون. يعني قبل أن يقع إنكار من المدعى عليه، وذاك يجري: أنا أشهد، أنا أشهد. هذا مذموم، الشهادة شأنها عظيم، لا تمتهن إلى هذا المستوى. لا تشهد إلا إذا طلبت منك الشهادة. وأما حديث أفضل الشهادة عند الله الذي يعطيها قبل أن يسألها فهي في الرجل الذي يخشى أن يضيع الحق. أما إذا كان الإنسان مقر لا يحتاج إلى الشهادة. تضارب اثنان، جاء أحدهما قيل له ضربته؟ قال نعم ضربته. أو اختلف من أجل مال، قيل له هذا يدعي أن عندك له 1000 ريال؟ قال نعم عندي. هذا ما يحتاج إلى شهادة. لكن إذا قال ما عندي، عند ذلك نقول بين على المدعي واليمين على المنكر. فذلك الحديث الذي خير الشهداء عند الله الرجل الذي يبذل الشهادة خوفا من ضياع الحق. ويخونون ولا يؤتمنون، وهذه صفة ذميمة في آخر الزمان. تجد عند كثير من الناس خيانة في البيع والشراء، خيانة في الدعوة، خيانة في المجالس، خيانات نسأل الله السلامة والعافية. إذا كان حذيفة رضي الله عنه يقول وما كنت اليوم أبايع إلا فلانا وفلانا، أي لقلة الأمانة، كيف بنا في هذا الزمان الذي قد بعد العهد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل إن الخائن صار مؤمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أيام يؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. وما أعظم الخيانات في البيع والشراء الآن، في الملابس، في الآلات، في السيارات، في المفروشات، في مواد البناء، في الكهربائيات، إلا ما رحم ربي. تشتري الشال على أنه أصلي، فإذا به بعد يومين بعد غسلتين يصير محببا. تأخذ الثوب على أن له شان بثمن بعد أن يغسل، وإذا به صار شأنه على الرديء. تأخذ الآلة الكهربائية على أنها أصلية، وإذا بها من تقليد التقليد. كان في الزمن الماضي يقولون هذا تايوان، أي صناعة تايوانية. الآن أصبح الناس يجدون صناعات أدنى من التايوان. والناس مساكين يخدعون يخانون، والله المستعان. وينذرون ولا يوفون، وما أكثر هذا في هذا الزمان. نذور، إذا حملت امرأته ينذر، تأخر الحمل نذر، إذا سافر وقع عليه شيء نذر، إذا كذا نذر، بعد ذلك يدور حلول. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومع ذلك الذي يعجز كفارة يمين، مع أن ابن الزبير كان يشدد في مسألة الفتوى في هذا الباب. ويظهر فيهم السمن المذموم، إذا ظهر السمن لقلة الطاعات، لقلة البركات، لقلة الاستجابة. وأما إذا كان السمن يظهر بسبب أن الإنسان يعني أكل طعاما هنيا وما زال قائما بأمر الله من الصلاة والحج والصيام فلا حرج. وإنما المذموم ما إذا كان على التكثر، على التكثر وعلى طلب التسمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي أمامة رضي الله عنه صديق بن عجلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. يا ابن آدم، من العام الذي يراد به الخصوص، إنك إن تبذل الفضل الزائد خير لك، الزائد في المطعم والمأكل والمال، وأن تمسكه شر لك لأنك تحاسب عليه يوم القيامة. ولا تلام على كفاف، لا تلام على قلة، ويبدأ بمن تعول: الأبناء، الزوجة، الأم، الأب، أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الحديث الذي قبله يقول رواه مسلم: من أصبح منكم يا أهل الإسلام آمنا في سربه لا يخاف لحصول الأمن، معافا في جسده ليس به سقم، عنده قوت يومه، يأكل ويشرب، لا يحتاج إلى الغير، فكأنما حيزت له الدنيا وحصلها. وحال الناس كلهم على هذا، يعني منهم من حيزت له الدنيا يعني بالمال ولكن ما عنده شيء، ما عنده صحة، ومنهم من عنده صحة وعنده مال وما عنده أمن، ومنهم من عنده أمن وما عنده عافية، ومنهم من عنده أمن وعافية وما عنده قوت. فالشاهد أن من تحصل هذه الأمور الأمن والعافية والرزق ولو كفافا فهو في خير، الكثير أو القليل في آخر أمره إلى أن يكون في القبر ويقف بين يدي الله عز وجل كما خلقه الله. فهذا حديث عظيم في فضيلة الأمن والعافية والرزق. وعن عبد الله بن عمرو يسر به بكسر السين المهملة نفسه وقيل قوته قومه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه. خرجه مسلم. قد أفلح في الدنيا والآخرة من أسلم، لأن الإسلام هو أصل الفلاح، ينال صاحبه الجنة. قد أفلح المؤمنون. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي هذا الحديث فضيلة الإسلام. والله يا أخوة أننا في أعظم نعمة، ولو كنا كيف كنا ونحن على الإسلام، لأن ما لم يكن مسلما أين سيكون؟ وإن كثرت أمواله وكثر متابعوه وكثر الذين يفرحون بهذه الأيام، مات مارادونا ذاك الذي قد شغل العالم، سجل هدف نزل هدف، والناس يفرحون ويتفرجون ويثنون ويذكرون. وكم من إنسان سمى نفسه مارادونا وراح على كفره، أين يذهب؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية. فيا أخي المسلم لا تغتر بمنظر ولا مخبر ما لم يكن صاحبه من أهل الإسلام. يا أخي إذا كان عبد الله بن عبد المطلب وآمنة بنت وهب وأبو لهب وأبو طالب في النار بسبب كفرهم، فكيف بغيرهم؟ عبد الله وآمنة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في النار بسبب كفرهم. فهكذا لا تفرح للكافر أو بالكافر، على أي حال كان، وافرح للمسلم على أي حال كان، حتى وإن كان عنده معاصي. مات مسلما يرجى له الخير، مآله إلى الجنة، إن صلى عليه أربعون شفعوا له، شفعوا فيه. من دعا للمسلمين شمله الدعاء، يوم القيامة الشفاعات يناله منها. فما دام المرء مسلما فهو على خير. قال رجل: يا رسول الله إني مسلم. قال: إن قلت ذلك وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. كل الفلاح في الإسلام، دين الله الذي قال عنه: إن الدين عند الله الإسلام. فمع ذلك تلقى الآن من الليبراليين والعلمانيين والحداثيين ومن إليهم من الزنادقة الملحدين يطعنون في الإسلام. تركي الحمد الذي هو سعودي الأصيلة أمريكي الجنسية، اليوم يغرد ويمدح آراء فولتير وأرسو ومن في طريقهم من أصحاب الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية، ممن دعوا إلى العلمانية وفصل الدين عن الدولة، ويذم في الإسلام على أنه لا يستقيم دين ودولة، ولا تستقيم دولة ودين. قاتل الله الهوى. وهل استقام شأن العرب ومن إليهم إلا حين حكموا بالإسلام، وحكموا بالإيمان، وحكموا بالقرآن، وحكموا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا فليخسع هؤلاء الذين باعوا أنفسهم بعرض من الدنيا، إما من أجل منصب، أو من أجل جاه، أو من أجل هوى. لأن بعضهم يقول: ما معي شيء. صح ما معك شيء، لكن هواك جرك إلى هذا، البدع جرتك إلى هذا، الزهد في الإسلام جرك إلى هذا، محبة الكافرين جرتك إلى هذا. وإلا فوالله أن الإسلام دين قويم وصراط مستقيم. لكن ماذا تقول لقوم صمت آذانهم وعميت أعينهم وطبع على قلوبهم؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل. نحمد الله الذي جعلنا مسلمين مؤمنين عباد الله. انظر إلى لبيد: الحمد لله إن لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. يقولون لم يأتي بعد إسلامه إلا بهذا البيت الشعري، مع أنه من أصحاب المعلقات، ولكنه بيت بين فيه عظم الإسلام. الحمد لله إن لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. وفعلا لو مات قبل الإسلام أنه مع أولئك، لا سيما من أقيمت عليهم الحجة الرسالية ولم يعامل معاملة أهل الفترة. حتى لو عامل معاملة أهل الفترة، الله أعلم يوفق للإجابة أم يركس ويلقى في نار جهنم. كان صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل الغنم بين الجبلين، فيتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ما يعطيه، فما يبات أحدهم إلا والإسلام أحب إليه. فهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم، وخبره صدق وحق. وليس الفلاح مقيد بيوم أو شهر أو سنة أو دار، بل إن الفلاح مقيد وأقصد مطلق، فهو فلاح في الأقوال وفلاح في الأفعال وفلاح في الاعتقادات، فلاح في الدنيا وفلاح في القبر وفلاح في الآخرة. فإن اضاف إلى ذلك كان رزقه كفافا، يأكل ويشرب، ما يحتاج إلى أن يتدين، وقنعه الله بما أتاح، هذا حيزت له الدنيا، ينام من شرح الصدر ويقوم من شرح الصدر. الآن الذي قهرنا التطلع إلى التكثر، ألهاكم التكاثر، هذا هو الذي قهر الناس. وإلا لو كان الإنسان قانعا بما أتاه الله والله ما التفت إلى غيره، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وعلى أبي محمد فضال بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. رواه الترمذي وقال حديث صحيح يشهد له ما قبله من الحديث. في سنده حميد بن هاني الخولاني قال أبو حاتم صالح: طوبى، قيل شجرة في الجنة، وقيل المراد بها حياة طيبة. وأما الحديث الذي إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، ليس فيه أن اسمها طوبى، طوبى لهم وحسن مآب، لعلها الجنة يعيشون فيها حياة طيبة. لمن هدي إلى الإسلام، وفق لأن يدخل في الإسلام، وكان عيشه كفافا لا كثيرا يطغيه ولا قليلا يشغله، وقنع بما آتاه الله. لأن الواقع يا أخوة أن الفقر متعب، هذا هو الصحيح، مهما دعونا إلى الزهد في الدنيا ليس معناه أننا ندعو إلى الفقر، من استطاع أن يخرج من الفقر خرج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وقرن الدعاء والاستعاذة من الفقر بالاستعاذة من الكفر والقبر: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. لشدة الفقر ربما جعلك تحدث فتكذب وتعب فتخلف، نسأل الله السلامة والعافية. حتى الناس إذا رأوا الفقير زهدوا فيه، زهدوا في علمه، زهدوا في زواجه، زهدوا في جميع شأنه. مرة من المرات كنت في سيارة وأتحدث وأعجبهم حديثي، فالتفت بعضهم قال: من أين أنت؟ قلت: من اليمن. فتغيرت وجوههم، خلاص عندهم اليمني مسكين فقير، وأخذهم إلى مسجد يدرس، وكان صوته حسن بالقرآن، فاجتمع عليه مجموعة يلقنهم. بعد أيام تصاحبوا معه، قالوا: من أين أنت يا أستاذ؟ قال: من اليمن. قال: اليوم الثاني ما بقي عندي أحد، ترك المسجد وذهب، ضاق صدره. فشاهد أن الفقر متعب. وفي الأبيات المشهورة: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا، فعنه الناس قد ذهبوا، يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس دونه أغلقت أبوابها، حتى الكلاب إذا رأته نبحت عليه وحركت أذنابها. وهذا واقع، هذا ما هو قول شعري عادي يخرج غني هنا عند الكلب الذي في الشارع وثوبه حسن ومنظره حسن، يبصبص له ويمشي، وإذا خرج فقير ناوله ويجري وراه ويؤذيه، الله المستعان. ومع ذلك الإنسان يرضى بما قدر الله له وقسم، أما ذاك الذي وصف الفقر قيل للفقر أين أنت مقيم؟ قال في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لا إخاء وحرام علي ترك الأخاء. يعني بئس المحافظة على الأخوة، ما وجد إلا عمائم الفقهاء وأخيهم يذهب عند غيرهم. هذه من الأبيات التي يقولها الناس، وإلا والله أننا بخير، ما أقلنا الله به من العلم والحكمة والقرآن والسنة هو الخير العظيم. وبعضهم مسكين كان فقير صحيح، قلنا له يا فلان كيف أنت؟ قال والله حالي مثل واحد يعني يمشي على حمار أعرج، تارى يبرك تارى يبرك، أما أنا قال وصل الحمار إلى عندي وبرك ما عاد قام. فالحمد لله. فالشاهد وذلك الأثر المأثور عن علي لا يصح أظن، لو كان الفقر رجلا لقتلته. فالشاهد أن الإنسان إذا رزقه الله رزقا حلالا طيبا لا يشغله عن طاعة الله ولو فيه سعة لا يضر. المشكلة أنك تبيع الخير الكثير بالشيء الحقير، يعني وفقك الله لطلب العلم تترك طلب العلم لأجل الدنيا، أو جعلك الله عز وجل خطيبا مبرزا مدرسا وتترك ذلك وتذهب تتكثر في الدنيا. أما إذا احتجت إلى العمل للحاجة بقدرها فلا حرج. وإن كنت من المتفرغين للدنيا ما نحرم ما أحل الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاوية وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا أي لا عشاء له، وأهله لا يجدون عشاء لقلة ذات اليد، ولكنهم كانوا على صبر. وكان أكثر خبزهم إذا وجد خبز الشعير. قال وعن فضال بن عبيد رضي الله عن فضال بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قاماتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى تقول الأعراب هؤلاء مجانين، فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لا أحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة، رواه الترمذي قال حديث صحيح. والخصاصة الفاقة والجوع الشديد. وهذا فيه بيان لما كان عليه المتقدمون من ضيق الحال، ومع ذلك لو يعلمون ما لهم من الأجر والمثوبة ما بالوا بهذا الحال الذي هم فيه، لأن الإنسان يهمه الأجر عند الله. وعن أبي كريم المقدام بن معدي كريم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، رواه الترمذي وقال حديث حسن. أعله أبو حاتم وتبعه المزي وابن العراقي، وهكذا شيخنا مقبل، على أن الحديث لا يثبت من طريق ابن جابر الطائي عن المقدام بن معدي كرب ولم يسمع منه، وذهب بعضهم إلى تحسين الحديث كما سمعت أكلات أي لقم. وهذا الحديث جعله بعضهم أصل في الطب، أصل في الطب، لأن المعدة عندهم بيت الداء، ولأن الحمية أحسن من الدواء. وقد ذكر لنا بعض الأطباء أن بعض الأمراض أحيانا تزيد بسبب زيادة الوزن، فإذا نقص الوزن ذهب المرض، لا سيما كثرة الكوليسترول، كثرة الدهون الثلاثية، السكر، نحو ذلك. مثل هذه الأمراض ربما تداوى بالمشي والرياضة، لكن المشكلة إذا مرض الإنسان يكسل ويضعف، وإلا لو أخذ له قسطا من الرياضة نصف ساعة في اليوم يحرق بها الدهون لربما استطاع أن يأكل بعض السكريات، ويأكل الحلوى ويشرب العصير لأنه يحرقها. انظروا إلى آبائنا لما كانوا أصحاب عمل في المزارع، كان ربما يشرب القارورة العسل بيده أو السمن ويأكل الودك ولا يضره. والآن لما جلسنا في البيوت العسل يؤدي إلى رفع السكر، السمن والودك يؤدي إلى رفع الدهون ويؤدي إلى أضرار كثيرة. كثير من الناس أصيبوا بتصلب الشرايين، تسدد الأوردة، كل هذا سببه يعني بعد تقدير الله عز وجل عدم الرياضة، سببه يعني الإكثار من الأكل الذي يؤدي إلى إفساد البطن ويؤدي إلى إفساد الجسم، والله المستعان. يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. الأوعية كثيرة من الأكياس الكبيرة، لكن البطن وعاء للإنسان يؤدي إلى ضرره، يؤدي إلى ضرره لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة، كثر السكر حتى يقولون في السعودية من كل أربعة واحد، من كل أربعة واحد مريض بالسكر. وطبيعة هذا المرض أنه يتراكم في الكبد حتى يمتلئ، يصبح الكبد ممتلئا بالسكر. ووظيفة الكبد أنه يمتص السكر الزائد على الجسم، فإذا ما امتلأ الكبد وفي نفس الوقت يضعف البنكرياس عن ضخ الأنسولين، فيؤدي هذا الأمر إلى مرض، إلى مرض. ومثل هذا المرض يعني إن لم يوفق الإنسان للتعامل معه ويجعل الله عز وجل فيه السلامة، ترتبط به أمراض كثيرة، يلحقه الفشل الكلوي، يلحقه تصلب الشرايين، يلحقه ربما أمراض كثيرة، يؤدي إلى الضغط، يؤدي إلى هبوط الضغط، نسأل الله العافية، تجد الإنسان ربما تساقط أسنانه، يلحقه الضعف في البصر، أمور كثيرة. بينما لو حافظ على نفسه بطعام قليل في البطن، لا سيما إذا اعتمد على المأكولات النباتية أو اللحوم البيضاء، يقولون اللحوم البيضاء والأكلات النباتية، لأن الأكلات النباتية ما تؤدي إلى زيادة السكر في الجسم، حتى وإن وقع من بعضها كالحبحب وهكذا الموز وهكذا العنب والتمر، لكن يكون أخف من هذا السكر الأبيض الذي يتناول مع الشاهي ويتناول مع الحلويات. أخبرنا أن هذا السكر ربما بعد أيام يعني سيضاف فيه تحذير كما يحذرون في الدخان. الدخان سبب لأمراض القلب والشرايين والسرطان، وسيوضع هذا التحذير أو بنحوه على السكر الأبيض، لأنه سكر قد كرر وذهب ما فيه من الفائدة ولم يبق فيه إلا الحلاوة التي يطعمها الناس، مع أن الإنسان لابد له من سكر. يعني نحن الآن إذا قلنا السكر، السكر الزيادة، لو هبط فيك السكر أضر عليك من الارتفاع، لأن مريض السكر إن كان السكر مرتفعا يمكن أن يسعف ربما من هنا إلى المكلة حتى ما لم يكن عنده ضغط، وربما وضع له بعض العلاجات. أما إذا حصل هبوط ولم يكن عنده ما يرفع الهبوط، ربما يؤدي إلى الموت، يؤدي إلى التلف. وقبل أيام لما زارنا الشيخ أبو عمار كان معهم مريضا بالسكر، يعني فجأة كأنما أغمي عليه، لا حركة ولا حتى يستطيع يرفع يده، لا يستطيعون عند ذلك أن يرفعوا له السكر إلا بمغذيات الجلوكوز. أما لو كان ما زال يتحرك فالأطباء ينصحون أنك تبادر إلى ملعقتين من السكر الأبيض مع الماء ثم تناوله مباشرة، لأنه حتى لو أكل تمر يحتاج إلى وقت لهضمه، إذا أكل يعني بعض الأطعمة التي فيها سكريات كالموز والعنب يحتاج إلى وقت، حتى العصير، حتى العصير يذكر الأطباء أن السكر المخلوط بالماء أسرع وصولا إلى الدم من العصير، فلذلك إذا نقص السكر إلى هذا المستوى بادر إلى إسعاف المريض بالسكر مباشرة. وعلامة ذلك أن مريض السكر لا يستطيع يرفع يده أو يقوم، خلاص إذا قد هبط السكر من الجسم ربما رفع اليد هكذا أثقل من جبل ما يستطيع، وإذا جلس لا يستطيع لأنه يسبب له الانهيار، فلذلك يبادر. أذكر لما عملت عملية اللوز أداه الله بعض الدكاترة، يعني جهال، دكاترة جهال، أنا قد قلت له عندي سكر، المفروض أنه يعمل احتياط، يعني عند العملية يكون في يدك هذه المغذية الجلوكوز، لأن صاحب العملية يحتاج أن يصوم، يحتاج أن يصوم من الليل أقل حالة 8 ساعات، هذه 8 ساعات إن لم يكن عندك سكر سيؤدي إلى هبوط، فإذا دخلت العملية مع المخدر يزيد الهبوط، ولكن إذا وضع لك مغذية الجلوكوز، لأن المؤثر في مرض السكر هو الجلوكوز مش كل السكريات، هناك سكريات فركتوز وأسماء أخرى، لكن الجلوكوز هو المؤثر في السكر في المرض. فعند ذلك خرجت من غرفة العمليات وأنا هلكان، وهم يروني أني أرتجف ويظنون أني بردان، صح أن صاحب العملية يناله شيء من البرودة في الجسم بسبب المخدر، لكن ذاك الحال ليس حال برودة، يضعون لي البطانية بعد البطانية وأنا في حالة من الرجفة، وأريد أن أتكلم لم أستطع أن أتكلم بسبب اللوز، يعني عاد العملية فيها طرية، فجعلت أحاول أتكلم ما أستطيع، وأشعر أني أتكلم وأنا ما أتكلم. وفي آخر المطاف كأن الآخر الذي معي فهم، فجعل يصيح سكر سكر، فعند ذلك جاءوني بالمغذية مباشرة، ارتفع يعني تكون تنتفض هكذا، فإذا ما شربت السكر أو تناولت السكر بسرعة يزول ذاك. مرة من المرات خرجت من البيت في مكة لأصلي في الحرم، وقدر الله لو أنا أكلت لي تمرا أو شربت شيئا، ثم بينما أنا أمشي في السيارة لقيت أخ طالب علم ركب، وكنت أمشي في خلاص دخلت النفقات وأنا أشعر أني أسوق السيارة بشدة، يعني عرفت أن الهبوط يعني ربما دون 70 دون 60، ربما إذا هبط إلى 40 إلى أكثر خلاص تموت وتروح السيارة لأنك ما تستطيع تفعل شيء. المهم جاهدت نفسي حتى وصلت إلى الحرم، قدر الله ما في جيبي حتى ريال واحد، وإلا الريال يمكن تشتري بواحد عصير وتشرب. والآخر الذي معي عجمي، ولمح له ما فهمني، قلت يا أخي أنا إذا نقص السكر أحتاج إلى عصير، واستحيت أن أقول أعطني ريال أو أعطني 5 ريال سلف، السكر هذا كذا أتكلم معه ويتكلم معي. المهم جرجرت نفسي إلى الحرم، ما انتهيت من صلاة الفجر إلا وأنا أكاد أسقط في الشارع أدعو الله يا الله يا الله حتى لا يقع لي ضرر أكثر،
لأنه يؤدي مباشرة حتى النسيان، يقع نسيان عدم تذكر، يعني يفسد في خلايا الدماغ الهبوط. سبحان الله، خرج ذاك اليوم وإذا بهم يوزعون تمرا في صرح الحرم، فأخذت لي 3 حبات معهم لأنه اشترط ألا يزيد على 3 حبات، أكلتها وإلى السيارة مباشرة إلى السوبر ماركت، أخذ 2 عصير ما أدري 3 وأشربها، والله المستعان التفريط حاصل. وإلا ينبغي يقول الدكتور تحمل معك هذا النعنع أو هذا الشوكولاتة أبو بقرة أو شيء من الأشياء، خليها في الجيب، وإذا كنت مستقر في البيت خلي لك تمر، بحيث إذا حصل الشيء تبادر نفسك مباشرة بالتناول. والله المستعان. الذي جرنا إلى هذا هو الكلام على حديث: فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعون، ونستودعكم الله، وإن شاء الله نلتقي إن شاء الله، ما أخطب جمعة إلا هنا بإذن الله عز وجل، ونسأل الله الحفظ والعون. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.